يبشر بالجيل الأمثل. شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى تسر العين وتسعد النفوس برؤية الصغار الكبار، صغار لكنهم كبار في القدر والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم بحق زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نتعرف على أبنائنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. معي ومعكم ولأول مرة على شاشة الرحمة الفضائية الطاهرة المباركة ابننا محمد شريف، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا لك يا محمد.
مرحبا يا مولانا،
ومنور يا عسل.
الله يحفظك ونور.
أنت يا محمد في سنة كام؟
أنا دلوقتي في ثالثة كلية إن شاء الله نظم معلومات.
كلية نظم معلومات. ربنا يبارك فيك يا رب. وكم تحفظ من القرآن؟
الحمد لله نص القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك لك ويحفظك ويرفع قدرك.
اللهم آمين.
آمين آمين. بسم الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا المميزين والمتميزين بأسلوبه الجميل ابننا محمد بكر، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا محمد.
أهلا وسهلا بك،
ومنور يا عسل.
جزاك الله خير.
وفي البداية مبروك على النجاح الباهر، وأسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق.
الله يبارك فيك.
والسداد والرشاد.
الله يبارك فيك.
كنا في الثانوية العامة.
الحمد لله.
وإن شاء الله هندخل إيه؟
يعني إن شاء الله أنا بقدم أوراقي إن أنا أدخل طب بشري في السودان إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله لك التيسير والتوفيق والسداد والرشاد.
اللهم آمين.
ومنور يا عسل.
جزاك الله خير، نورك الله.
بارك الله فيك.
أنا سعيد والله بوجودي مع فضيلتك.
أسأل الله أن يسعدكم جميعا في دارين الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
اللهم آمين. إيه رأي حضراتكم؟ منورين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب بحق زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، كعادتي مع حضراتكم في كل حلقة إما أن نتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنربي الأبناء عليه ونعودهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نتحدث فيما قاله علماء التربية. واليوم نتحدث فيما قاله علماء التربية، وهذه هي الحلقة رقم 17 السابعة عشرة إن شاء الله. نأخذ فيها نقطتين نربي أولادنا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم، لأن التربية في الصغر كالنقش على الحجر. عملوا أبحاث ودراسات لتربية الأبناء، هذه نقطة أسوقها إليكم ونتناقش فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقولون لا تضرب الطفل بعد الوعد بعدم الضرب. خد بال حضرتك، ربما تكون بتقع في الأمر ده، أو الأم اللي ما هي صبورة ولا بتتحمل يعني ضجيج الأولاد وصراخهم واللعب معهم وكده يعني. فلا تضرب الطفل بعد الوعد بعدم الضرب. انت وعدته خلاص، الولد أخذها منك واتناقشت جوه ذاكرته انك خلاص مش هتضرب، فإياك أن تخلف هذا الوعد. لماذا؟ يقول علماء التربية لأن خلف الوعد في هذه المسألة بالذات يعود الطفل على أمر خطير جدا جدا جدا. تعرف هو إيه؟ الكذب. والله ما هو أنت السبب، لقد وعدت طفلك ألا تضربه، فبعد الوعد ما ينفعش، وإلا تعلمه الكذب وينشأ حياته كلها على عدم اتخاذ قرارات سليمة. ليه؟ ما ترباش صح حتى في المسألة دي. طب يا شيخ ده احنا يعني بنقع فيها كتير، المخرج ايه؟ المخرج انك من الآن عاهد ربك اذا قلت كلمة لطفلك ان توفي بها وان تصدق، وإلا بينهار ابنك قدامك وانت لا تشعر وانت السبب. كذلك الام اللي هي غير قادرة على الصبر، ما ينفعش، اصبري وتحملي، ده ابنائك وانا معاكي، ان محدش بيحبهم اكتر منك، الام ثم امك ثم امك ثم ابوك. لكن فين صبرنا على الاولاد في التربية؟ التربية بالحب، التربية بالكلمة الطيبة، التربية بانك تصطحب اولادك معاك اثناء الخروج، بانك تديهم المعلومة وهم يلعبون. والله وهم يلعبون ليه؟ لانك هتثمر معهم وهتضحك وهيروا البسمة تعلو الشفاه وهيروا منك الفرح والسرور. فعلشان كده لو قلت المعلومة وقتها تنقش في ذهن الطفل كأنها نقش على الحجر. اقول لحضرتك والله وبصدق، علمنا ابنائنا القرآن وهم يلعبون، لعلك تستغرب مفيش فيها غرابة. عملنا مرجيحة في السقف، والله كده مرجيحة حبل، يعني حبل على قدنا، والولد وهو بيتمرجح نقول معاه الآية مرة واثنين وثلاثة حتى أتم حفظ القرآن. وأنصح الدور التي تحفظ بهذا الأمر، فالأطفال رغم أنهم صغار إلا أنهم والله كده سريع الفهم وسريع الذاكرة، وما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم جميعا كل أبنائكم وأبناء المسلمين. يبقى نقطة النهاردة اللي تحدث فيها علماء التربية هي لا تضرب الطفل بعد الوعد. عارف لو ما وعدتش مش مشكلة، سهلة وبسيطة جدا، ولو ان التربية مش بالضرب، بالحب برضو، وهشرحها لحضرتك. وجايز لو رجعت الحلقة رقم 12 هتلاقينا بنتكلم عن التربية بالحب بأمر الله تبارك وتعالى. يبقى لا تضرب الطفل بعد الوعد بعدم الضرب حتى لا يتعلم، قول حضرتك، الكذب، حتى لا يتعلم الكذب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا وأن يسعدكم في الدارين للدنيا والآخرة وأن يبارك فيكم، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا على جناح السرعة نستمع إلى النموذج الأول ولأول مرة على شاشة الرحمة بصوت النادي الجميل ابننا محمد شريف، تلاوة من القرآن الكريم. تستطيع إن شاء الله يا محمد؟
إن شاء الله بإذن الله.
مرتل إن شاء الله كأنك تصلي بالناس.
إن شاء الله بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.
أحسنت يا محمد وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى حسن الخلق من ابننا محمد بكر بحسن خلقه. تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تفضل يا عزيزي.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما لبث الحرير وما نام على الوثير، وما شيدت لسكناه القصور، ما هيئت له الوسائد وما مدت لأجله الموائد، وما ملئت بألوان طعامه القدور. ما جمع له المال وما استذل أعناق الرجال، ولا هدمت ببطشه القرى والدور. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا بدر البدور، وعلى الآل والصحب وكل من تبع، وقنا بحبهم كل الشرور. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وأحب أن أذكر هذه الآية كتذكيرا لإخواني أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى مع الملائكة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل ربنا تبارك وتعالى الآية قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا عليه وسلموا تسليما. حسن الخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ولما سئلت في حديث آخر قالت: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. لما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن، فأحق عليه أن يتخلق بأخلاق القرآن. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكمل الناس خلقا وخلقا، كان أكمل الناس خلقا وخلقا، وأحسنهم هديا وأدبا. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بحسن الخلق مع جميع الناس، مع الصغير والكبير، مع المسلم وغير المسلم، مع الرجال والنساء، مع جميع الخلق. فلقد قال الله تبارك وتعالى له في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل رحمة لجميع الخلق، لجميع العالم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل رحمة للإنس والجن، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع الجن فيدارسهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام. وذلك في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد أن كان يقرأ على الصحابة سورة الرحمن، يقول أحد الصحابة: فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها قال لهم: لقد قرأتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت عند قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل رحمة لجميع الخلق. وأوصيكم بحسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني أكثر واحد يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة الذي حسن خلقه والذي اتصف بحسن الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجميع بحسن الخلق. انظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم لما في بداية بعثته، لما كان يسير ذات يوم في الطريق فنادت عليه امرأة يهودية، نادت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها حملا ثقيلا تحمله، وكان هذا الحمل على الأرض. فلما نادت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه قالت له: أيها الشاب. فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها: ماذا تريد؟ فقالت له: أريد منك أن ترفع علي هذا الحمل. عوزا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يرفع الحمل اللي معاها ويحطه على رأسه. فجي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه وحسن خلقه، لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديانتها، ولم ينظر إلى مدى المرأة، يعني بماذا نادته، ولا بماذا وصفته، ولا ماذا دينها، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموقف من حيث سن هذه المرأة، سنها كبير وتريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحمل على رأسها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحمل، وبدل من أن يضعه على رأسها وضعه على كتفه وقال لها: أين بيتك يا أمة الله؟ وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها، وهو في الطريق ظلت تحدثه حديثا وتحذره من شخص ما. عارفين الست دي كانت بتحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ كانت بتحذره من نفسه، يعني هي مش عارفة أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالست بتقول له: إني أحذرك من غلام قريش. فقال لها: ومن غلام قريش يا أمة الله؟ مين غلام قريش؟ فقالت له: إنه شاب يدعي النبوة، وهو من بني عبد المطلب، يدعي النبوة ويريدنا أن نترك عبادة الأصنام ويريدنا أن نعبد الله وحده، ويقول بأننا سنموت ونبعث مرة أخرى. تقول له: أيها الشاب، إني أدعوك بأنك إن شاهدته ألا تكلمه وألا تماشيه وألا تقف معه. فقال لها: لما يا أمة الله؟ فقالت له: لأنه كذاب وسيء الخلق. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت من كلامها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرين من أنا يا أمة الله؟ قالت له: أنت ذو الأدب، ذو بمعنى صاحب، يعني أنت كامل الأدب. فقال لها: يا أمة الله، أتدرين ما اسمي؟ أنت عارفة اسمي إيه؟ قالت له: لا يا أيها الشاب. قالت له: لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد اللي أنت بتتكلمي عنه، أنا غلام قريش اللي أنت كنت بتحذريني منه. فطأطأت المرأة رأسها من خجلها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من مكة مظلوما خارجا إلى المدينة يريد أن يذهب إلى مكان ليدعو فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بشره ربه تبارك وتعالى قائلا له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال له الله تبارك وتعالى مواسيا له: لا تحزن يا محمد، سنردك إلى مكة مرة أخرى فاتحا منتصرا. وبالفعل لما رده الله تبارك وتعالى إلى مكة فاتحا منتصرا، لما دخل إليها ورأى صناديد قريش واقفين أمامه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه جيش كبير به 10,000 مقاتل، دخل به مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يغير عليهم فيقتلهم. فلما دخل عليهم ونظروا إليه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قولوا كده في مخيلتكم، أنتوا شايفين أن أنا هعمل إيه؟ فردوا عليه قائلين: أخ كريم وابن أخ كريم. انظر كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل كيف رد النبي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خلقه صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبحث بين أهل الطائف عمن ينصره في دعوته، فكان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وينادي ويقول: من ينصرني لأبلغ عن الله رسالاتي وله الجنة؟ من ينصرني أن أنا أبلغ الدعوة ويكون الجنة؟ فكانوا يشيرون إليه بالأصابع استحقارا له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشيرون إليه بالأصابع وسلطوا عليه الغلمان حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الطائف عند منطقة بها جبال، وكان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم حزنا من الحال الذي وصل إليه، زي ما بيقول لك كده صعبت عليه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بعثه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. فنزل سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن ربك قد أرسلني إليك، ربنا سبحانه وتعالى أرسلني ليك، وهذا معي ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال فقال له ملك الجبال: يا رسول الله، إني مأمور من عند الله تبارك وتعالى أن أنفذ أمرك، فإني أسألك ماذا تحبني أن أصنع؟ أنت عاوزني أعمل إيه؟ والله يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين جبلين عظيمين في الطائف، هذين الجبلين كان جبل على اليمين والجبل على اليسار، والطائف تقع بين هذين الجبلين. فقال له ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لو عاوزني أطبق عليهم الجبلين هعمل كده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى أن يخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى أخرج من أصلاب أولئك الناس من عبد الله تبارك وتعالى، وكان منهم الصحابة رضوان الله عليهم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال له: يا أبا ذر، ألا أدلك بأكثر عمل يدخل الناس الجنة؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: حسن الخلق. قال: وأكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. ولما لا؟ فالفم به كل الأفعال. في الحديث الطويل الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل قال له: يا معاذ، في الحديث الطويل بعد أن قال له أخذ بلسانه وقال له: كف عليك هذا. فقال له يا رسول الله متعجبا: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، احنا نتحاسب على ان احنا نتكلم عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، يحب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولما لا؟ فقد قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأوصيكم ونفسي بحسن الخلق، أوصاكم به ربنا تبارك وتعالى. ومدح الله تبارك وتعالى الذين يتصفون بحسن الخلق فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله يحب المقسطين. وقال: إن الله يحب الصابرين. ولن يكون المرء مقسطا صابرا إلا إذا اتصف بحسن الخلق. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وبحسن الخلق، فهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد وبارك الله فيك. حسن الخلق يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. وحط 15 خط تحت الكلمة دي: أحب الناس وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي أخلاقهم عالية وقدوتهم في كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة زادك الله علما وتوفيقا وسدادا ورفعة إن شاء الله. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى ابننا محمد شريف. أنشودة ولا ابتهال؟
ناخد أنشودة.
صوتك جميل وندي، تفضل.
تهب الندى كفاءك، وهو الحسيب هو الجليل، وربنا رب غفور جل في علياءه، هو خالق هو بارئ ومصور، هو باسط تهب الندى كفاء، وهو الحسيب هو الجليل، وربنا رب غفور جل في علياء. يا أسماء من كفى أن يوبى حين رجاه سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك يا ابني، اللهم أمين. شهداء الأكارم، تعالوا بنا نتحدث عن النقطة الثانية فيما قاله علماء التربية. ماذا قال علماء التربية حتى نربي الأبناء التربية السليمة، التربية الصحيحة التي سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل؟ يقولون: لا تمدح الطفل أو الابن المتفوق أمام إخوته كثيرا. أكيد في كل بيت فيه ابن أو بنت متفوقة دون إخوتها، وده من عند ربنا سبحانه وتعالى. كله من عنده وكله بأمره. طيب، كثرة المدح معذرة، كثرة المدح للابن المتفوق أمام إخوته يؤدي إلى ماذا؟ إلى أمرين، وأرى أنهم من أخطر الأمور. أول شيء، نسف العلاقة الأخوية بينهم. ما أنت عمال تمدح داخل خارج كتير قوي، والأبناء بيشيلوا جواهم. طب وش معنى إحنا؟ وعشان إحنا مش متفوقين؟ طب ما هو مش بملكنا، ودي قدرات وبتاعت ربنا. يبقى أنت دلوقتي بتنسف العلاقة الأخوية بين الأبناء، وكلهم ولادك ومعزتهم واحدة، لكن أنت بجهلك، سامحني في الكلمة دي، كثير المدح للابن المتفوق هيؤدي لإيه؟ أول شيء زي ما قلت لحضرتك، نسف العلاقة الأخوية بينهم. يا ريت على قد كده كمان، شوف الأمر الخطير اللي بعد كده، ويؤدي حتما إلى الحسد بينهم. يا الله، حتى دي كمان، لهم جيران، ده إخوات، بس أنت السبب، ما أنت عمال تمدح، ومش مرة واثنين وثلاثة، ده على طول. ليه؟ ده ابنك وده ابنك المتفوق، احمد ربنا وقول ربنا يبارك لي فيه، تمام؟ وان مدحته مره ما تقولش التانيه قدام اخواته بعيدا عنهم، عشان ترفع برضه همته وتثبته على الطريق. لكن قدام اخواته كلكم واحد، ومعزتكم واحده، وما بحبش قدكم في الدنيا، انما بمعاملتك دي زي ما قلت لحضرتك، الامرين دول ومن اخطر الامور. اول شيء، نسف العلاقه الاخويه. اثنين، الحسد بينهم. فاسال الله تبارك وتعالى انه يبارك لك في اولادك، ويبارك لك في صحتك، ويبارك لك في مالك، وكل اللي يبقى لك. خد بالك من النقطة دي، وعامل عيالك قدامك كلهم وقدام بعض واحد، ما تفرقش. آمين آمين يا رب. تعالوا بنا نعود إلى الصوت النادي الجميل مرة أخرى، ونسمع ابننا محمد شريف في تلاوة إن شاء الله.
تجويد
إن شاء الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك، اللهم أمين. سيدي الأكارم، تعالوا بنا يعني نتناقش مع أبنائنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ونشوف سبب التفوق إيه وماذا كانوا يصنعون وهم في الثانوية العامة، حتى نحفز أبنائنا اللي التحقوا الآن بالثانوية إن شاء الله وناويين إن ربنا يكرمهم ويجيبوا مجموع ويدخلوا الكليات اللي هم عاوزينها إن شاء الله. معنا ابننا محمد بكر، نسأله إن شاء الله كنت بتذاكر إزاي وبتعمل إيه وإيه سبب التفوق إن شاء الله، وناخد منه النصيحة لأبنائنا. مستعد ان شاء الله يا محمد؟
ان شاء الله.
ربنا يحفظك. اولا احنا بنهنيك ونبارك لك ان شاء الله على نجاحك الباهر والمتفوق، تبارك وتعالى انه يجعلك طبيب كده ما شاء الله يعني في العالم كله وقدوه ومثال يحتذى به ان شاء الله. اللهم امين. كيف كان حالك في المذاكره وفي الثانويه العامه وبرك بالابوين وحفاظك على صلاتك ودروسك؟ يعني ادي كده موعظه للابوين.
والله هو بالنسبه للمذاكره يعني ايه، يعني ارجع اقول لك ان السبب الرئيسي بالنسبه للمذاكره ان احنا عندنا في الازهر وجود القران كماده رئيسيه زي بقيه.
يعني انت ازهري؟
اه
تمام
الحمد لله.
تمام.
فوجود القران كماده اساسيه دي برضو يعني ايه بركه القران طبعا، ودي عاوزه حلقه لوحدها الواحد يتكلم فيها.
احسن.
تمام. غير كده طبعا ان الواحد لازم يكون ليه هدف، يعني لازم يكون ليه هدف برضه بيعافر وراه وبيحلم بيه ويعني وياخد بالاسباب اللي هي توصله لان هو يوصل للهدف ده. تمام.
تمام.
غير كده طبعا العباده طبعا دي حاجه اساسيه ما ينفعش الواحد يتناقش فيها. حتى يعني حتى لو في اي حاجه خالص، اي حاجه انا بعملها، مثلا مذاكره، عندي حاجه مهمه بستعد لامتحان، مثلا امتحان في الدرس مثلا وامتحان شهر اختبار شهر مثلا، طالما ميعاد الصلاه جه يبقى خلاص ما اسيب المذاكره طبعا. لان ممكن الوقت اللي انا يعني الوقت اللي انا يعني اخده اقوم من على الكتاب فيه واروح اصلي، يمكن الوقت الصلاه ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل البركه في في القليل من الوقت.
يعني هو الاصل ان وقت الصلاه للصلاه، اسيب المذاكره واسيب اي حاجه في ايدي
طبعا
واقوم ادي فرض ربنا
طبعا،
بيكون ده سبب للتفوق
طبعا.
مظبوط.
القرب من الله سبحانه وتعالى. وقبل ما ادخل الثانويه طبعا انا كنت حريص ان انا اخد نصايح من الناس اللي مروا بالتجربه قبل، يعني سالت كذا حد. ففي يعني في اخ قريب مني يعني هو حاليا خطيب اختي.
تمام.
اسمه الاخ اسلام، والاخ ده من طلبه شيخنا فضيله الشيخ مصطفى العدوي
ما شاء الله ربنا يبارك فيه.
الاخ اسلام يعني نصحني بعض النصايح، من ضمن النصايح قال لي قال لي بالنسبة للثانوية العامة بص هي حوالي 15% أو 10% مذاكرة.
15%
أو 10% مذاكرة.
إيه ده إسلام؟
البقية بتقسمها على قربك من ربنا سبحانه وتعالى وبرك لأبويك ويكون رضاهم عنك.
ما شاء الله ما شاء الله.
دول هيفرقوا معاك كتير في المذاكرة.
ما شاء الله.
يعني ممكن يكون حد بيذاكر أكتر منك بس طبعا يعني مهمل للعبادة أو مش ممكن مش مهمل كمان ممكن بيأدي الصلاة بس مثلا بيضيع صلاة الجماعة. ممكن بيراكم الصلاة على بعضها. قال لي حافظ على الصلاة وخلي علاقتك بأبويك كويسة وطبعا يعني يكون رضاهم عنك وإنك يكون في قرب من ربنا سبحانه وتعالى والنوافل يعني ربنا سبحانه وتعالى وما زال عبده يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها.
لا واللفتة الطيبة يعني رضا الأبوين في أمر زي كده حتى يدعو.
الحمد لله.
كيف كان برك بأبوك وأمك؟
والله الحمد لله يعني طبعا والدي حاليا جاي معايا طبعا للحلقة وفضلتك اتكلمت معايا قبل الحلقة.
لا ولا ده.
طبعا في السنة دي برضو أنا كنت دخلت مسابقة عندنا مسابقة خطابة قائم عليها برضو بعض من الإخوة عندنا مسابقة خطابة جنب المذاكرة برضو يعني ما يعني يكون إن أنا في الثانوية طبعا ما كانش سبب إن أنا أعتذر أو أعتذر عن المسابقة دي. دخلت مسابقة خطابة كانت على مستوى مركز درنجات عندنا الحمد لله حصلت على المركز الأول. كان سبب برضو من الأسباب كان والدي ووالدتي في المسابقة دي. أنا الحمد لله يعني خدت فن الخطابة اتعلمته من صغري. يعني أنا بفتتح حفلات وبقول خطب من وأنا في الحضانة.
كل ده جميل لكن عشان وقت الحلقة عايزين برك بأبوك وأمك.
بالنسبة لإيه بالظبط؟
ندي درس للأبناء اللي هيلتحقوا بالثانوية العامة السنة دي مالوش بركة إلا أبوه وأمه ويحاول ينال رضاهم حتى يوفق إن شاء الله.
أيوه طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
أحسنت.
تمام؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ بيقول ثلاثة لا تصح إحداهن إلا بالأخرى وعد منها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
تمام.
فما ينفعش أن الواحد يكون بيأدي العبادة على أكمل وجه وعلاقته بوالده أو والدته سيئة فطبعا ومش عاوز يعني كون أن أنا أتكلم عن دعاء الأم فده برضو محتاج أن أنا أتكلم في موضوع كبير. فدعاء الأم برضو بيفرق مع الطالب جدا.
من أسباب التفوق رضا الأبوي
طبعا.
ده اللي احنا عايزين نوصله لأبنائنا. مالكش بركة إلا أبوك وأمك انت من غيرهم ولا حاجة وإن شاء الله لو نلت رضاهم ربنا هيسدد خطاك ويوفقك توفيق ما شفتوش قبل كده إن شاء الله. شهداء الأكارم انتهى وقت حلقتنا فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل. أبناء الإسلام.